أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة، حب علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في البحث السابق في الأدلة على أن صفات الله تعالى عين ذاته، وضحنا هذه الحقيقة ودفعنا جملة من الإشكالات وناقشنا جملة من الأقوال. الآن ننتقل إلى الباب الثاني، الصفات السلبية. يذكر الأخوة فيما تقدم قلنا أن الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين كقسمة أولية، صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات الذات وصفات الفعل، وقد شرحناه ووضحناهما، وإن كان المصنف سوف يأخر البحث عنهما فيما سيأتي إن شاء الله، وإلا المفروض كما قلنا هذه الأبحاث تتقدم، لأن مجرد يتكلم عن الصفات الثبوتية لابد أن يقسم صفة الذات مع صفة الفعل، ثم يخلف الصفات الذاتية كالعلم كالقدرة كالحياة اللي عربهم هو فيما تقدم. على كل حال، إذن كقسمة أولية صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. اتضح عندنا الحديث أو تم الكلام عن الصفات الثبوتية، الآن إلى الصفات السلبية، عنوانا بالباب الثاني الصفات السلبية. الصفات السلبية أخواني تعني فيما تعني الصفات السلبية هي ما تسمى بصفات الجلال. أنا أعطيت قاعدة الآن أو أصل نوضحها ثم نحاول أن نطبق مع بعض التوضيحات، إن إذا أتقلنا هذا الأصل بعد ذاك الأمر يتضح إن شاء الله. الصفات السلبية تسمى صفات الجلال، بمعنى أن يجل الله وينزه عن ذلك. ومن هنا جملة من الحكماء، جملة من العرفاء، جملة من العلماء يذكرون بأن هذا الأمر هم ورد في القرآن الكريم، يعني لم يكن شيء خارج عن حيطة القرآن الكريم، يعني كاصطلاحهم استفادوا من بهذا المعنى في قوله تعالى كما أشار هو المصنف عليه الرحمة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. من هنا قالوا ذي الجلال والإكرام، الجلال إشارة إلى الصفات السلبية لأنه ما يجل وينزه الحق ماذا عن ذلك، والإكرام يعني ما تكرمت به الذات الإلهية. إذن عندنا صفات جلال وعندنا صفات ماذا؟ صفات إكرام. فالصفات الجلالية إشارة للصفات السلبية، والإكرام إشارة إلى الصفات ماذا؟ اللي هو الثبوتية الجمالية. واضح؟ ومن هنا هم قسم صفات جلالية صفات جمالية، صفات جلالية صفات إكرام، أو ما شئت فعبر. إذن الصفات الجلالية أو الصفات السلبية يعني ما ينزه الحق سبحانه وتعالى عنها. مثلا تقول ليس بجسم كما سيتضح، ليس بجاهل، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، فكل هذه الصفات ماذا؟ صفات ماذا؟ سلبية، نسلب الحق سبحانه وتعالى عنه. هذا الأمر الآخر في الصفات السلبية، يقولون مرجع الصفات السلبية إلى صفات ماذا؟ ثبوتية، لأن سلب النقص مرده إلى ماذا؟ ثبوت الكمال. يعني أنت عندما تسلب نقص عن أحد يعني ماذا؟ أثبتت له كمالا من الكمالات. واضح؟ مثلا عندما تقول الله ليس بعاجز، يعني سلبت العجز عن الله، يعني في القبال ماذا أثبتت له؟ القدرة، لأن يقولون ليس بعاجز، وعاجز ماذا تعني؟ ليس بقادر، فصار عندك ليس بعاجز يعني ليس بقادر، ونفي النفي ماذا؟ إثبات يعني أثبتت القدرة لله. ليس بعالم. ماذا يعني؟ ليس بجاهل. معذرة استغفر الله. ليس بجاهل. ماذا يعني الجهل؟ ليس بعالم. فليس الأولى اللي ليس الأصلية في المعادلة ليس بعالم، ليس بجاهل. أخذ جاهل عملية التعويض، شيل سين وحاط مكانها شيء. لا جاهل، هذه ماذا تعني جاهل؟ ليس بعالم. فعندك ليس الأولى وليس بعالم، فصارت ليس، ليس بعالم. يعني في النتيجة ليس، ليس بعالم، صارت ماذا؟
عالم.
عوضنا عن الجاهل. لاحظ. وهكذا إذن كل صفة سلبية تؤول ماذا؟ إلى صفة ثبوتية. يعني بعبارة أخرى، سلب النقص عن الله هو إثبات للكمال له سبحانه وتعالى. هذه قاعدة ثانية. قاعدة ثالثة في المقام إخواني هي مسألة ماذا؟ أن الحق سبحانه وتعالى كل الكمال، الحق سبحانه وتعالى كل الجمال، كله الكمال كله الجمال. يعني بعبارة أخرى، الله لا يشذ عنه أي كمال من الكمالات الوجودية. بعبارة أخرى، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. يعني كل صفة كمالية لا يستحيل أن تثبت الله فهي حتما ثابتة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل واضح، لأنه إذا هذه صفة كمالية والله لم يتصف بها، يعني ماذا؟ يعني الله ماذا؟ أحسنت، والله تنقصه تلك الصفة الكمالية، وبالتالي تركب الله من وجدان بعض الكمالات ونقصان بعض الكمالات الوجودية. فسوف يكون الله ماذا؟ مركبا من وجدان ومن فقدان، وبالتالي ماذا؟ فالنتيجة يكون مركب، والمركب محتاج، والاحتياج لازم الإمكان، وما شاكذاك بحثه تقدم. واضح أخوان؟ هذه قواعد مهمة للدخول ولفهم معنى الصفات السلبية. لاحظ، هذه نقطة. جملة من هذه القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة في المقام، نقول هكذا، القاعدة الرابعة في المقام هي مسألة، القاعدة الرابعة في المقام هي هذه المسألة أخواني، هذه القاعدة، وهي القاعدة الرابعة، التفتوا إليها. القاعدة الرابعة في المقام أخواني هذه المسألة، وهي مسألة أن كما يقول ملا صدر عليه الرحمة، سل أن الصفات السلبية ترجع إلى سلب واحد، وهو سلب الإمكان عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. إذا سلبت عن الله الإمكان سلبت عنه جميع النقائص، لأن كل المشكلة وكل المشكلة أن تكمن في الإمكان، لأنك أنت الأمر دار بين وجود الواجب ووجود من؟ الممكن. الممكن فيه ماذا؟ نقائص، فلا بد أن تسلبها عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. نفس الإمكان هو نقص، لأن الإمكان حد، والحد ماذا؟ ناقص. فإذا سلبت عن الله الإمكان سلبت عنه كل ما يستلزم هذا الإمكان من نقص، لأنه مرتبط بالتحديد
والعدم الظهوري.
ونفس الشيء العدم لا شيء أساسا لكي نسلبه أو لا نسلبه. لاحظ، نعم، لأن كلامنا في الوجود، الكلام وكل الكلام إيه؟ في الوجود. إذن هذه إخواني قاعدة مهمة، القاعدة اسميناها القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، وهي قاعدة ضرورية وخطيرة ومهمة للدخول إلى بحث الصفات السلبية، التفتوا إليها إخواني، البحث مهم ودقيق. عندنا نحن يأتي هذا السؤال، هذه قواعد، الآن ذكرنا قواعد أربع، القاعدة الخامسة التفتوا إليها، القاعدة الخامسة إخواني، هذه القاعدة التفتوا إليها، القاعدة الخامسة نبلورها في سؤال وجواب. الله سبحانه وتعالى نسلب عنه النقائص الإمكانية فقط، أو نسلب عنه حتى الكمالات الوجودية في الممكن؟ يعني ننزه الحق فقط عن النقائص، ليس بجسم، ليس بحد، ليس بممكن، ليس بعاجز، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بجاهل، أو لا نسلب عن الله حتى علمي، نسلب عن الله حتى قدرتي، نسلب عن الله حتى حياتي. لاحظ
يعني صفات الممكن،
صفات الممكن، هذه الصفات الوجودية نسلبها عن الله، ولا فقط نقتصر على سلب النقائص؟ ماذا يقولون الإخوان؟ ما على كل واحد يقول رأيه. ما ها؟
نقص عن الممكن بعلم.
هذا جواب آخر جيد، جواب آخر من يزيد.
كمان أن نفس الصفات الممكن ناقصة، فكذلك تسلب عن الله.
أحسنتم بعد.
يعني نفرق بين الصفات الكمالية وبين الصفات المختصة بالممكن.
اللي احنا فرقنا ذكر قلنا مرتبية وكذا، لا الآن حتى بفقط في الكلام في الصفات الكمالية. العلم صفة كمالية
موجودة بس بطلاق شيء، مو بنفس وجودية الممكن.
هذا جوابهم مقارب.
سلب الإمكان بمفهومه المبدئي سلب كل صفات الإمكان، يعني نفس المصطلح
نفس ما يختص بالإمكان، مو
تسلب عن الله الإمكان، تسلب عن جميع النقائص،
فعليه
يسلب عنه قاطبة كل ما في الممكن،
حتى علمه، حتى قدرته، حتى حياته.
يعني.
أي بعد أحسنتم بعد. ها.
هم يذكرون أن الكمالات الموجودة عند الواجب هي نفس الموجودة عند الممكن، لكن ذيك بدرجة شديدة.
أي صحيح كلامك، هذه قاعدة، ولكنها مع ذلك تسلب كمالات الممكن عن الله أو لا تسلب؟
تسلب.
ها. من يزيد؟
هو إثبات نفس الكمالات التي نستدعي من خلال الكمالات. التي في الممكن نستدل على الكمالات الموجودة في الواجب.
صحيح.
ومعنى ذلك أنه لا ليس لا نسلبها عن الواجب، يعني بمعنى السلب، وإنما هو إثبات هذه الكمالات بنحو أكمل.
جواب آخر. لاحظ أخوان.
ممكن وليس بكامل، كيف نقول أنه فيه كمالات؟
لا كمال وجودي، لكن الكمال الوجودي محدد مثلا
بحسب.
الجوابات متقاربة تقريبا، وأنك بعضهم في المبادئ وبعضهم في النتيجة، جواب متقاربة. الكلام صحيح كلامك، ما هو تعالوا لاحظوا هذه المقاعدة، قاعدة مهمة. نقول الكمالات الوجودية كمالات بلا إشكال، ولكن تارة كمالات مطلقة غير محدودة، وتارة تكون كمالات ماذا؟ محدودة. فعلمي وقدرتي وعلمك وقدرتك كمالات وجودية، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن. يقول الإمام علي سلام الله عليه، العلم كمال وجودي بلا إشكال، لكن الكمالات الوجودية على قسمين، كمالات وجودية محدودة وكمالات وجودية ماذا؟ مطلقة غير محددة غير مقيدة. فنحن التنزيه التام، التنزيه التام هو أن أنزه الله كما أنزه الله عن النقائص والأعدام الإمكانية كالحد والنقص وما شاكل ذلك لمن شاءها النقص، وأنزه الله عن كمالاتي. صحيح العلم كماله، لكن في الممكن ممكن، وفي الواجب ماذا؟ واجب. في الممكن زائد على ذاته، وفي الواجب عينه ذاته. القدرة زائدة على الممكن، والقدرة في الواجب عين الذات. ومن هنا يقولون التنزيه الحقيقي هو ما يقابل هو الذي يشمل التسبيح ويشمل التقديس. ورد عند إذا تسمعون سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة تروح، إيش معنى سبوح قدوس؟ تتكلم عن سبوح قدوس، سبوح يعني سلبه النقائص الإمكانية عن الله، كل نقص إمكاني، والتقديس مرتبط بسلب الكمالات الوجودية التي للممكن عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. منها تقول سبوح قدوس، هذا الذكر اللي دائما من المستحبات، سبوح قدوس، سبوح قدوس يعني تنزه الله عن كل نقص، سواء كان نقص عدمي يعني يفترض ليس بعالم، ليس بجاهل، ليس كذا، وتنزه الله حتى عن علمي أنا وعن قدرتي، لأن قدرتي وعلمي أولا محدودة، ثانيا زائدة على ذاتي، مشوبة، ما شئت فعبه، فتكون في الممكن ماذا؟ ممكن.
القدوس ما
هو هذا القدوس؟ قلنا إذن القدوس هو أن تنفي وتسلب عن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذه الكمالات المحدودة عن من؟ عن الله، يعني تنزه الله عن كمالاتك الوجودية. المطلب جميل جدا ومهم وخطير. إذن سبوح قدوس، التفتوا إليه أخواني بهذا المعنى، سبوح قدوس هو إشارة إلى هذه النقطة.
يعني لا توجد علاقة بين أي وعن الله نهائي.
لا لا توجد علاقة، هو كمال، لكن هذا الكمال محدود، كمال ممكن، كمال زائد على ذاتي، بينما الكمال كل الكمال أن يكون ماذا؟ أن يكون ذاك الكمال مطلق غير محدد، عين ذات الشيء أو ما شاكله. إيه لكن مكتسب الله سبحانه وتعالى وسالة أودية ماذا؟
وليس يعني
بقدرها، نفس الحد هو نقص أصلا في الممكن،
اللي هو ليس سلب لأصل الكمال وإنما سلب لمحدوديته.
هذا الذي نقوله نحن، لم نقل ليس بالكمال، قلنا من قلنا على قسمين، كمال مطلق وكمال محدود، لم ننفي عنه الكمال.
يعني الكمال الذي موجود في الممكن نسلب محدودية الكمال، نسلب محدودية الكمال، لا نسلب أصل الكمال الذي في الممكن.
الكلام ليس في سلب
الكلام، باعتبار أن الكمال موجود في الممكن وأن الكمال موجود في الواجب مشتركين مثل الوجود، يعني اشتراك
ما اشتراك معنوي حقيقة وجودية واحدة بتعبيرهم ذات مراتب مشككة.
اي
بلا اشكال صحيح هذا الكلام، لكن الكلام كل الكلام اني انا لما اريد انزه الله بس انزه عن ذيك الجهات الناق ولا حتى عن علمي وكمالاتي؟ نعم انزه عن علمي وكمالاتي، يعني كمالاتي محدودة. هذا عين مثال عرف، الان ابجي لك مثال عرفي. الان مثلا انت واستاذك، مثلا تقول استاذك احد العلماء الكبار الجهابذة في علم المعارف، مثلا اسطوانة في المعرفة، انت هم عندك معرفة، لكن انت لما نجي تقول له تقول له والله قيس علمي لا شيء امام عندك. لما نقول انت اذا اقول لك انت عالم مثلي صغير نسبت اليك النقص،
النقص العلم
النقص. اجي تقول والله العالم استاذي العظيم العالم بالتوحيد كعلمي بالتوحيد، شو يقولوا عنك الناس؟ ده الناس العاديين فقط، لا تروح للعلماء. شنو يعني انت صحيح التوحيد كمال فيك وكمال فيه، لكن شلون يعني تجرأ تقول لي استاذك علم التوحيد اللي عندك مثل اللي عندي؟ لا لا عظيم. واللطيف انه قضية تسبيحة الزهراء سلام الله عليه تحتوي هذه المعاني. شوف خطيرة تسبيحة السيدة الزهراء، مو تسبيحة عادية، وإلا كانت هي من أعظم الهدايا من النبي صلى الله عليه وآله لمن؟ للصديقة الزهراء سلام الله عليه، اللي تعبير الرواية أنها بألف ركعة من ركعات من؟ الإمام الصادق سلام الله عليه، مو ركعاتي وركعاتك، من أتى بها قبل أن يغير وضعه بتعبيرنا، يثني ركبتيه أو كذا ويتلفت وجوال وكذا، لا كأنه لا زال في حالة الصلاة، ائتي بها، من أتى بها بهذه الحالة يعطى ثواب ألف ركعة من ركعات من؟ في الرواية من ركعات الإمام الصادق. أنت لو تبحث عنها معرفيا تجي مثل هذه النكات موجودة وأعظم طبعا من ذلك، هذا ما يمكن أن ندركه. تعال معي التسبيحة ماذا تقول؟ الله أكبر، بعد الحمد لله، بعد سبحان الله. الله أكبر يقولون لأن الإنسان المصلي قد يأتي في تفكير أن الله سبحانه وتعالى مثلا يمكن أن يقاس بأحد، فأنت ماذا تدفع هذا التوهم؟ الله أكبر يعني أكبر أن يقاس بأحد، الله أكبر ماذا؟ من أن يوصف، الله أكبر من أن يحد، وهكذا أنت دورة بتعبير دورة معرفية تمارسها بعد الصلاة. لاحظ من الصلاة معراج المؤمن. بعد ذلك تقول الحمد لله. الحمد لله يعني ماذا؟ الحمد لله على كل كمالاته، لله كمالات، فأنت تحمد الله لأن الحمد معناه الثناء على الجميل أو على الجميل الاختياري، بمعنى أنه الله صاحب كل كمال، فأنا أثني عن الله الحمد لله على الحمد لله على العلم، الحمد لله على الخير، الحمد لله على كل الكمالات، على كل النعم. لكن قد يتوهم الإنسان بأنه أحمد الله وأنسب له حتى علمي وقدرتي وكذا، يأتي دور التسبيح اللي هني هم يأتي بمعنى التقديس، يعني أسبح الله وأنزه الله لو نسبت إلى الله ماذا كمالا من الكمالات الوجودية المحدودة، أقول سبحان الله، يعني سبحان الله أقدس الله أنزه الله عن من؟ عن لو نسبت إلى الله كمالات ماذا؟ كمال وجودي أنسبه إلى الله، نقول نعم تنسبه إلى الله، لكن نسبته إلى الله ماذا؟ محدودا مؤطرا، ما يناسب شأن الحق سبحانه وتعالى الذي كمالاته أن تكون ما مطلقة غير متناهية لعدم تناهي ذاته.
من شيخنا ليش زيارة السيدة معصومة مع كرسي التسكير؟ يعني سبحان الله والحمد لله.
قد يكون فيها إشارة أخرى مثلا، حتما فيها إشارة أخرى، حتى في النوم ورد هم كذلك بأنه تعكس هذا التسبيح، ربما والله العالم قد يكون يبتدي الإنسان مثلا بعامل آخر من عوامل ماذا؟ هنا تدرج في الصلاة، لأنك أنت في الصلاة تمر على هالمراحل الثلاث من التكبيرة الله أكبر حتى السلام، فقد يكون الإنسان يمر على هذه الأمور، فكأن تسبيحة زارة سلام الله عليها تؤكد لك أمور وتنفي عنك أمور. ربما في قضية مثلا الزيارة أو فرضا في النوم ربما أنت ما وقعت فيما وقعت فيه، فتبدأ بالتكبير ثم ماذا؟ بالتسبيح ثم بالحمد، يعني تسلب عن الله. وهذا يجي المطلب الآن، يجينا مطلبه حتى الشيخ السيد عبد الله شبال يذكره، يعني كأن مسألة إثبات الكمال متوقف على سلب النقص عن الله، فأنت الآن في النوم كأنك تريد ترحل، النوم أصلا أخو الموت، ترحل من هذا العالم، فكأنك تمارس دورها عقائدية أخرى معرفية، تقول الله أكبر من أن يوصف، الله أكبر من أن يحاد، كذا كذا 34 مرة صحيح، ثم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني أسلب عن الله كل النقائص، عن لا كل، يعني كأنه إن صح التعبير ونزه الله عن كل النقائص ثم أثبت له كل الكمالات بقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا حتى في السلوك العملي يقولون التخلية مقدمة على من؟ على التجلية، على التحلية، من هنا يسموها بعضهم التجلية، يعني يتجلى، يعني بعبارة أخرى يتخلى الإنسان، فالتحلية يعني إن صح التعبير رفع الموانع متقدم على إثبات الأمور التي ينبغي أن تثبت، أنت لكي تثبت فيك الكرم فيك كذا أرفع موانع البخل مثلا، تريد كذا أرفع عنك موانع كذا 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 وما شاكل ذلك. لاحظ على كل هذه مسألة أخواني، وهذه قواعد تقريبا كم صار عندنا؟ 5 قواعد ضرورية للدخول إلى بحث الصفات السلبية. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح. على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في المقام كمقدمات مهمة. الآن نقرأ مع بعض من مع بعض شيء من التطبيق. قال الباب الثاني، حلو واضح هذه المقدمات أخوان ذي تفتوا لها، يعني مهمة لأنها تخدمنا كثير في البحث الآن كقواعد معرفية لابد من الالتفات إليه. الباب الثاني الصفات السلبية، بيان الصفات السلبية. إن صفات الله تعالى السلبية تنفي النقائص عنه تعالى، لأن إثبات هذا الكلام التفت هذا هم جواب لكم شيخاني، لاحظ لأن إثبات يعني ما ينافي أن تسبيحة الزهر تلحظ بذاك اللحاظ كما قلنا لها تكون بعد الصلاة وذاك اللحاظ ترض بعد النوم مثلا أو قبل النوم. قال لأن إثبات الكمال لا يتم إلا بنفي النقص، أصلا هو نفي النقص إثبات لمن؟ للكمال. أنا عندما أقول لك الله أنت لست بجاهل، يعني ماذا؟ أنت كذا مثلا، كما لا يتم إثبات الحق، الآن يذكر أمثلة هو تقريبية، يعني كما لا يتم إثبات الحق إلا بنفي الباطل، لأن لا يجتمع الحق مع الباطل، فلا بد ترفع الباطل عشان تتقبل الحق. وتسمى أيضا صفات الجلال كما أشير إليها بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قيل الجلال صفاته السلبية، يعني ما يجل الله، ما تقول جلك الله، لاحظ
عز وجل،
إيه عز وجل أحسنتم، يعني تجل الله عن الكمال هذه الصفات. والإكرام ماذا؟ صفاته الثبوتية. ما بعض تقول كرمك الله
شيخنا الجلال، جلال معناه الصفات السلبية، والله هو الجلال معناه الصفات السلبية.
تجله هو معناه الصفات السلبية، يعني بمعنى الصفة السلبية. هذا طبعا على ما يقرأ من الآية الشريفة، عد الله أعلم تقرأ بشيء آخر، لأن هذه بحوث تفسيرية تطبيق العلماء لها. نعم لو ورد عندنا في نص صريح كذا شيء آخر في الروايات، لكن فهم العلماء هذا ما ذكره هم كذاكم الله صدر عليه الرحمة نفس الكلام. وقدم، لماذا قدم الجلالي؟ هذه النقطة يذكرها وبغت تقريبا الآن. وقدم الجلالية لأن دفع المضرة أهم من جلب المنفعة. يعني على كل هذه أمور عملية تقرب للأمر النظري، وإلا ما لها ربط ببحثنا أصلا. هذه أمر عملي يعني في السلوك العملي. نعم نعم إيه. مثل ترك المعصية يعني أفضل من مثلا الاتيان بالمستحب. مثلا ترك المعصية أولى من الفعل المستحب. ترض إنسان بيروح يزور أو مثلا لا ما بروح يزور، مثلا بيأدي هالعمل المستحب لكن بيسوي المعصية والعياذ بالله. لا لا يروح يسوي هالعمل المستحب ولا يروح يترك المعصية. نعم. وقدم الجلالي، هذا كلام في آخر إن شاء الله، أنت لأنك توك خاطب وقدم الجلالية لأن دفع المضرة أهم من جلب المنفعة. واضح. والتحلية بالأوصاف الجميلة تتوقف على التخلية من الأخلاق الرذيلة. لاحظ واضح، لأنه الإنسان هي لا تجتمع بعد، لا بد أو يتخلى من تلك الصفات. من هنا في المناهج السلوكية إنسان يتخلى، شوف كل سلبياته يحصيها وابدعي يتخلى منها، يسوي عملية فلترة وتصفية لكي يقبل. مثل الآن الكمبيوتر الآن إذا مليء بالفيروسات ومليء بالموانع ما تدخل برامج صحيحة، فلا بد تسوي عملية وين؟
فرمتة.
لاحظ. ثم تسوي عملية أخرى. كما لا ينمو الزرع والشجر في أرض ماذا؟ لم تصف من الشوك والحجار. ويجب الآن هذا المطلب بالتقريبات، ويجب سلب كل نقص، كل نقص عنه تعالى لكماله. الآن الصفات السلبية محصورة، يقول لا ليست محصورة، كل ما يمكنه كل ما يتصور أنه نقص لا يوصف ما فيه الله. انحددناه في 10 في 20 في 100، ما هي قاعدة. القاعدة كبروية، كل ما هو نقص لابد ماذا؟ أن يسلب عن الله. صار هذا لعددهم 1,000,000,000,000,000، ما نشغل بالعدد، المهم القاعدة الكبروية. واضح؟ قال ويجب سلب كل نقص عنه تعالى لكماله، ولا حصر فيها. في من؟ في الصفات السلبية كما في الصفات الثبوتية نفس الكلام. الصفات الثبوتية كل ما هو كمال يتصف به الله سبحانه وتعالى. الآن عرفنا مجموعة من الكمالات، الله أعلم بالكمالات اللي ما نعرفها.
بالنسبة للسلب ولأنها في الممكن هي محصورة شيخ.
لا لا، حتى الممكن إيش مدرينا إحنا؟
من صفات الممكن.
هي إيه غير غير محصورة، لأن ذي أمر استقرائي. يعني ممكن الآن إحنا اكتشفنا الآن نواقص الممكن بهالطريقة، جزا الله أعلم بعد كشف عن الممكن نواقصها أخرى، هي ليست حصرا عقليا. نعم، لأن الحصرة يشعر. ليش؟ لدفع هذا الإشكال، لأن قد يتوهم الإنسان لما حصرنا الصفات السلبية في 10 والثبوتية في 10، قد يتوهم متوهمون أن صفات الله هذه فقط ثبوتية وهذه صفات سلبية. لو اكتشفنا صفات ثبوتية أخرى قد ما تصف بها الله، وقال إذا اكتشفنا صفات سلبية قد يتصف ماذا بها الله والعياذ بالله. ومن هنا قال لا حصر فيها، أو لا حصر لها معذرات. قال لأن الحصر يشعر بأن لا مانع من أن يكون فيه نقص غير ما حصر، ونحن لما رأينا فينا نقائص استهجنها العقل. الآن نفينا نقص استهجنها العقل، جهل مثلا والعجز، وعلمنا أنها من نقصنا وعجزنا، نزهنا الواجب تعالى عنها لكماله وقدرته. ولنقتصر على بيان جملة من أصولها لاحظ من أصولها، يعتبر هذه كليات قد اندرج تحتها أفراد عديدة. ترض التركيب مثلا ينفي عن الله، الآن المحصي من التركيب 6 مثلا، هذا مو حصرا عقلي، قد يكون جينا أنواع تراكبها مش مدرينا إحنا. إذا الآن ورد بأنه كل ما مبثوث عند بني آدم هو حرفين من العلم، وإذا طلع الإمام سلام الله تخرج بقية العلوم. أوه تتصب تفجر أصلا في المعرفة وتفجر في كل شيء عجيب، يعني تفجر المعرفة هذا شيء مهول. وهذا أحد معاني تفسيرنا يخرج بدين جديد، مو يخرج بدين جديد، لأن المخفي علينا أكثر مما هو معلوم. مثلك أنت الآن قبل لا تجي الحوزة معلوماتك عن الدين كم يعني؟ يجوز 1.5% تعرف مسألة صلاة وصام وطهارة وبعض الشغلات اللي احنا نمارسها مهمة للمكلف، لكن جي الحوزة سنة ورا سنة ورا سنة تحس معلومات مو صحيح؟ فنفس الشيء إذا طالع الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف صرت تفجر معلوماتي، ومن هنا في القبال إنه سلام الله عليه يمسح على عقولي شيعتي فتكتمل عقولهم وحلومهم ويكون كل منهم بقدرة 40 رجل. يعني سر الله أهم الله سبحانه وتعالى من فضله بركة فيوض الإمام سلام الله عليه إنه يوسح المدارك، وإلا ما نروح نتقبله ونصدم أصلا ننجن. وجدت توني أنا قبل يومين أقرأ في عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وجدت رواية عجيبة واقعة استوقفتني. يقول العالم يخطأ ويصيب، غير المعصوم طبعا مثلكم يعني علماء، العالم يخطأ ويصيب، فلو كان العالم دائما يصيب لجن من العجب. فعلا العلم له خطورة كما له كما هو جاي كذا، قد يؤدب الإنسان أن يعجب بنفسه. إذا قارون استجن لعجب بماله لأن قال أوتيته من عندي. المشكلة كل المشكلة هو هذا، أن هذه الكمالات أقول من عندي، مو بس قارون، حتى إحنا الآن أنا الآن وأنت وكذا وعلماء أعلى وعلماء أنزل على كل عجب كل مراتب الحول ذا، أي علم لا تنسبه لنفسك، هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، أنت فقط هي الشرائط والمجاري لقبول فيض الله. لا تقول هذا من عندي، من فضل الله، هذا من فضل ربي. وإلا الإنسان إذا يعتقد هذا الشيء أولا يعتقد بأن هذه الكمالات من ذاته وليست كذلك، ثانيا هو يصاب بالعجب والأمراض الخطيرة. أنا وأنا وأنا والعياذ بالله تتوسع عند دائر أو تتضخم عند مسألة الأنا. ومن هنا يقول جملة من المحققين أن أكبر فضيلة ووصف وميزة للإمام المعصوم سلام الله عليه أنه يحوي كل هذه العلوم مع أنه عبد خاضع لله، وهذه صعبة. مثل الولاية التكوينية عنده قدرة يغير مجرى كل الحياة، لكن يسوي لما يسوي، يتصرف لما يتصرف، إلا بإذن الله. لاحظ قد يكون ولده مريض يشوفه يتلعلع سنين على فراش المرض، يقدر بمسحه بدعاء بشيء بولاية التكوينية يجعل أصح الأصحياء الأصحاء، ويستطيع وعند القدرة ما عنده مانع إلا الإذن الإلهي. ومن هنا ذي القدرات والكمالات إذا وضعت في غير موضعها شو تصير؟ بلاءات. لكن في المعصوم كونه عارف بالله خاضع لله سبحانه وتعالى تجد هذه الحقيقة متوازنة عنده. أحسنتم. الإمام الحجة سلام الله عليه في الدعاء هذه الرواية جميلة، الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، يعني لفيوضاته، عنده قدرات جبارة لكن مع ذلك يخضع لما يريد الله سبحانه. مثل الإمام علي سلام الله عليه بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، أو مثل ما الحسين وين في كربلاء، أو الإمام الحسن وكذا، قدرات. وهذا الصعوبة ترى أنت مثل ما يقول ما عندك شيء ما تقدر تسوي شيء، هو صحيح ما تقدر تسوي شيء، وترى عندك كل القدرات مع ذلك يعني هذا مثل الإنسان شجاع لكنه يمتلك شهامة، شهامة غير الشجاعة، شهامة. يشوف له واحد زعطوط يسبه ويلعنه ويطقه وكذا وهو أصلا ولا يتكلم، لكن يقدر ذا بمسكة يقطع صن راسه ويفصله من جسده، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. لكن مع ذلك شو يصير؟ يترفع. هذا موقفه أصعب. أما مثلي ومثلك ما نقدر أصلا نسوي له شيء. مثل ما يقولوا مجبر أخاك مو من شجاعتك. أرجع مع جمل لذلك. ابن صعصع. على كل حال إخوان التفت لهذه المسألة، مسألة أنه سلام الله على الأمة كذا من واقع ميزاتهم أن عندها العلوم وهالحقائق، وإذا متواضع إلا لا يقول من عندي، أنه من فضل أنه من فضل ربي. وجملة من العلماء، علماء أهل البيت اللي تحققوا واقعا بالشيء من هذه المراتب، تجدهم مهما حصلوا من العلوم بالعكس هو يتواضع أكثر، مو العكس. يقال عن السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، يقال في أخلاقه لو جلس معه إنسان لا يعلم أن هذا السيد العلامة، لو جلس سنة كاملة معه لم يشعر أنه عالم، من شدة كتمة ومن شدة وين تواضع. لاحظ هذه، احنا الحين ما نصدق ان الله نتعلم منه كم سنة، لازم ننزل في كل موطن لازم نبين نفسنا وين هم نفهم، واحنا اعلم من الاخرين وافضل واثقف واحسن كذا والعياذ بالله. دي مسألة. فالامام سلام الله عليه الامام يقول لولا ان العالم يخطئ ويصيب لجن من العجب. سبحان الله، المسألة اللي تفتوا إليها ذا. على كل حال فاء ونحن كنا في المطلع أي قال وعلمنا أنها من نقصنا وعجزنا، نزهنا الواجب تعالى عنها لكماله وقدرته، ولنقتصر على بيان جملة من أصولها للأنموذج والإيضاح كما في الصفات الثبوت. مثل ما هناك ذكرنا نماذج فقط 10 تقريبا أكثر أقل، هنا نفس الكلام. قال الأول أنه تعالى لا شريك له كما تقدم في مبحث التوحيد، هذا بحث مهم. فالروايات وردت عندنا بأن معرفة الله تنحصر إيه؟ في توحيده، معرفة الله في توحيده سبحانه وتعالى. ورد عندنا روايات بهذا المعنى، إذا ما وفقنا بكرا ما هيئتها، في موجود روايات بهذا المعنى بأنه احسنتم اول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده. لاحظ هذا بحث، انا ان شاء الله لو وفقنا ولو في الاخير نجي اشاره الى هذه الخطبه الشريفه، لكن معناها روايات اخرى تشير الى انه معرفه الله توحيده، تشير الى هذه النقطه بشكل واضح. على كل حال فاذا والتوحيد، تدري ان التوحيد صفه سلبيه، التوحيد صفة سلبية، أحسنت بمعي نفي الشرك. فهذا يقتضي أنه وين القرآن كل تركيز على أنه ماذا تنفو الشرك عن الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. ومن هنا هم القرآن من أول إلى آخر في إثبات التوحيد وبكل مراتبه طبعا، كل أنواع الشرك فيه، الشرك الجلي والشرك الخفي اللي وبعد أخطر وأخطأ. أي لاحظ حتى بعض الأساتذة يشير هذه النقطة، يقول في قوله تعالى عندما يقول القرآن اعبدني، شلون هي الله يقول اعبدني؟ يقول لا إيه، لأنه في العام الأغلب الناس تعبد أنفسها ما تعبد الله. لو بالتحليل الدقيق في القرآن شو يقول؟ وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. هذا الشرك مو الشرك اللي الجلي اللي ما يجتمع مع الإيمان، هذا الشرك الخفي، يجتمع مؤمن ولكنه مؤمن في مرتبة ولم ينل المراتب الأخرى العالية، فهو في دائرة الشرك. لأن كل ما تصعد أنت الآن، أنا فوقي فوقي فوقي، هذا اللي فوقي يراني مشرك ترى حسب معرفته، اللي فوقه يرى مشرك. ليه؟ لماذا؟ لأنه ناتج ماذا؟ ناتج من عدم المعرفة. المعرفة لها مراتب، يعني المعرفة لها مراتب، نعم مقبولة عند الله، ذي المراتب كلها مقبولة، لكن مراتب بعد، والإنسان مطالب أن يصعد ويصعد ويصعد ويصعد. ومن هنا واقعا كمال المعرفة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. نعم هذه مسألة مهمة، واقعا كان احد اساتذتنا يقول في روايات الصول الكاثل خطبة الامام علي سلام الله عليه، روايات اللي تتكلم عن التوحيد في التوحيد الشيخ الصدوق، يقول ليش ما الحوزة ما تشتغل عليها مثل ما اشتغلت على روايات اخرى في المقام. احنا في ابحاث مثلا ابحاث الاستصحاب مولانا بتعبيره 5 سنوات بس من خلال رواية روايتين، وصحيح الاستصحاب هالتشقيقات العظيمة اللي صارت فيه، علم الأصول تعريفه وموضوعه ومسائله، شوف كم سنة الطالب يأخذ فيه من كذا دورة يعني، بينما رواية في أصول الكافي في المعارف من يشتغل عليه رغم أنه هي أساس الدين، أول الدين معرفة، مو أول الدين الوضوء، أول الدين الصلاة، أول الدين الزكاة، ده كله فرع على تلك المعرفة. ومن هنا كلما صعدت المعرفة صارت للصلاة قيمة، صارت للوضوء قيمة، صار للحج قيمة. ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقل، هذا ليش معرفة علي بن أبي طالب، ولا هي مش قيمة ضربة مثلا، هي خب غيره يضرب 1000 ضربة، لكن هذه ناتجة من المعرفة بالله، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، مقام معرفة مطلقة لا يحدها أحد. لاحظ إذن يا إخواني، واقعنا مو كلامكم أنا أقل من ذلك، كلام الأساتذة وأساتذتهم الكبار في هالمعاني والمعارف، للأسف يعني إحنا بين قاسين للأسف ما نعطي وقتنا شيء لأصول الكافي. أصول الكافي تعبيرنا لا تصيروا فلاسفة ولا تصيروا عرفة، بس تعالوا اشتغلوا على هالروايات الموجودة وين في أصول الكافي، لقد هالواحد يقرأهم ولا في مراحل الأولى شوي يأنس بكلماتهم سلام الله عليه، سلام الله عليهم أجمعين، وبعد ذلك شوي يتطور في المعرفة، في الآليات العلمية، يستطيع يستفيد من كلمات أهل البيت سلام الله عليه، شوي يستفيد من الشروح، يشعل لهم، مو إحنا ليلة 5 وجمعة فقط، هذا اللي حطه أسبوع الثلثين ما يحضروا، ليش؟ لأن من شغل بأمور أخرى بعد، صحيح؟ بينما في الفقه كم دورة بيدرس، في الأصول كم دورة بيدرس، في الكذا كم دورة بيدرس، لكن في المعارف يكدورة بتحسن. وعلى وين بعدهم يتقنوها؟ أتذكر أول ما جينا قبل كم سنة نبحث عن دروس في المعارف ما موجودة كانت، يعني على مستوى بالحادي عشر يزدي ما أكو، كنا نسمع أن أكو باب الحادي عشر كل أسبوع مرة، زي إذا قابط الأستاذ مرة أو مرتين يعني في الشهر صار مرة، شنو درس في الأسبوع مرة باب الحادي عشر، ولا بس يعني ننظر له أصلا، ولا كأن معنيين أصلا بهذا الباب من المعارف، مش برمج خلاص الطالب يبرمج على هذا الفقه والأصول ويمشي، بل بعضهم بإذنه يقول هذا مو مأذن العلوم دي ما هي محل الحوزة دي، قلت لو أن ندرسها يعني نروح في جامعة هارفارد ولا جامعة في الولايات تكساس أدرسها أنا هناك معارف أهل البيت، والله بإذن يقول أصلا المعارف ذي هالعلوم ذي ليست محلها الحوزة، قلت وين محلها يصير يعني أروح الأزهر عند الطيب أحمد الطيب هذا اللي توه معي أدرس معارف أهل البيت هناك، أروح جامع الزيتونة، أروح تل أبيب أدرسها مع نتنياهو هناك، صحيح وين أدرسها لي معارف أهل البيت إذا الحوزة ما تحتضنها مثلا، على هذا رأي هذا الرأي الخاطئ، لكن واضح مسكين هذا مسكين يعني أقل ما يمكن أن تقال ما تقول في حقه مسكين. هذه مسألة أخوان التفتوا إليها، إحنا نتكلم عن روايات المعارف، نتكلم عن شيء آخر، روايات المعارف تستحق منا أن نقف عليها والاهتمام بها، نعطيه جزء من وقتنا أقل تقدير. أحد أساتذتنا كان يقول لو تشتغلوا فقط، والله بهالعبارة لو تشتغلوا على خطبة الإمام علي أول الدين معرفته عمرك كله لكفاك أن تنجو يوم القيامة، كل الدين فيه، هذه كل الدين فيه. على كل حال بعد هذا الظاهر، فإذا أنه أول أنه تعالى لا شريك له كما تقدم في مبحث التوحيد، إذن التوحيد هم من الصفات السلبية بهذا المعنى الذي قررنا وقربنا، إن شاء الله بقية البحث يأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعجل حاجة.